إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب اللعان إلى الحديث الثاني، وهذا الحديث فيه أن الرجل إذا لاعن امرأته فإنه تنتفي نسبة الولد إليه ويكون الولد ولدها فينسب إلى أمه، فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الممتع من صفحة 304 إلى صفحة 305 أن هناك أمورا أربعة تترتب على اللعان. هناك أمور أربعة تترتب على اللعان. الأمر الأول أنه يسقط عنه الحد والتعزير، أنه يسقط عن الملاعن الحد ويسقط عنه التعزير، فلا حد عليه ولا تعزير. الأمر الثاني ثبوت الفرقة بينهما، ثبوت الفرقة بينهما يعني بمجرد اللعان، ولا نحتاج إلى تفريق القاضي، وإنما بمجرد اللعان تحصل الفرقة. لا، هذا يأتيك. الأمر الثالث أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، تحرم عليه تحريما مؤبدا. الأمر الرابع وهو الذي يعني في هذا الحديث الذي سنقرأه الآن، وهو انتفاء الولد، وهو انتفاء الولد. وهذا الانتفاء أيها الإخوة أيضا يحصل بمجرد اللعان، فكما أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان فكذلك انتفاء الولد يحصل بمجرد اللعان. فهذه أمور أربعة تترتب على اللعان. قلت ما ينسى إليه؟ بلى، بلى يعني لا ينسى إليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، لأن الحديث الماضي عنه، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قال: وفيه زيادة أحكام عما قبله، يعني عن الحديث الذي قبله، منها نفي الولد وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها. قال: واختلفوا فيما لو كانت بنتا هل يحل الملاعن نكاحها، هل يحل للملاعن نكاحها؟ والأصح عند أصحابنا تحريمها. طبعا لأن فيه يعني شبهة. قال: ومنها انقطاع النسب عن الأب مطلقا لمفهوم إلحاقه بالمرأة، فإذا ينسب إلى المرأة ولا ينسب إلى أبيه. ومنها أنه إذا لاعن ونفى عنه نسب الولد انتفى عنه، أنه إذا لاعن ونفى عنه نسب الولد انتفى، أي الولد عنه، يعني بمجرد اللعان، لأن دعواه مشتملة على نفي الإيش؟ على نفي الولد، علاوة على يعني دفع الحد عنه. وهذا قد ذكرناه في المرة الماضية، أنه يجوز أيضا أن يلاعن لنفي الولد وإن لم يتهمها بالزنا، يجوز أن يلاعن لنفي الولد وإن لم يتهمها بالزنا. هذه في الممتع 13-300. وإذا ثبت أيها الإخوة أنه ولدها فيجري التوارث بينه وبين أمه، وهذا إجماع. فإذا هذا ولد أمه فيجري التوارث بينه وبين أمه وبين إخوانه من أمه وهكذا. طيب، ها هنا مسألة هامة ولعلنا أشرنا إليها في المرة الماضية، وهي مسألة استلحاق ولد الزنا، استلحاق ولد الزنا. هذا في الممتع 13-307. قال الشيخ: لو ولدت أنثى غير زوجته مثل امرأة زنى بها والعياذ بالله، فولدت ولدا منه يقينا، كيف يقينا؟ بأنه يكون مثلا يعني هذا الرجل أول من زنى بها وهي بكر، يعني هو تيقن أن هذا الولد ولده من الزنا، فهل يلحقه أو لا؟ فإذا هذه مسألة استلحاق ولد الزنا. قال الشيخ: المذهب وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يلحق، أنه لا يلحق، حتى ولو كنا على يقين تام أنه منه، فمذهب أكثر أهل العلم أنه لا يلحق. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: للعاهر الحجر، العاهر يعني الزاني، فالزاني لا شيء له، فلو ادعاه وأراد أن يستلحقه ويقول هذا الولد مني ونحن نعلم حقيقة الحال، لا تقبل دعواه. قال الشيخ: وإذا استلحقه ولم يدعه أحد وقال ولدي وينسب إلي فلا يلحق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: للعاهر الحجر. قال: حتى لو قال الزاني: أنا أريد هذا الولد انسبوه إلي، وحتى لو تزوج المزني بها بعد، كما يجري عند بعض الناس إذا زنى بامرأة وحملت منه قالوا نريد أن نستر عليها فيتزوجها ويستلحق الولد ويكون في هذا ستر على الجميع وتحل المشاكل ولا تعير الأم ولا يعير الولد. طبعا الشيخ بيسوي مقدمة للإنكار على هذا القول. قال المهم أن كلام المؤلف واضح أنه ما يمكن أن يلحق به إلا إذا كان من زوجته، أما إذا كان من امرأة أجنبية فلا يلحق به ولو استلحقه. هذا القول الأول أيها الأخوة. القول الثاني قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا استلحقه ولم يدعه أحد، فإذا خلي بالك من الكلام، استلحقه ولم يدعه أحد، يعني ما في طرف آخر يقول هذا ولدي، قال فإنه يلحق به حفظا لنسب هذا الطفل لئلا يضيع نسبه ولئلا يعير. قال وإذا كان الإنسان في باب الإقرار بالميراث كما سبق، إذا أقر بأن هذا وارثه أو أنه ابنه كإنسان مجهول قال هذا ابني، قال فإنه سبق لنا أنه يلحق به، كل ذلك حفظا للإنسان. قال فهذا الرجل الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له، وهو مذهب إسحاق بن راهويه واختاره بعض السلف. فإذا هذا هو القول الثاني، اختاره بعض السلف قول إسحاق بن راهويه، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال جملتان متلازمتان، فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر، فلو زنى رجل بمزوجة وقال الولد لي نقول لا، ويدل لذلك سبب الحديث، فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص كما سيأتينا ادعى أن غلاما كان عهد به إليه أخوه عتبة، وأخوه عتبة كان يعني زنى بأمته، لأن عتبة فجر بوليدة لزمعة، وزمعة أبو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصم فيه سعد وعبد. أما سعد فقال يا رسول الله إن هذا ابن أختي، إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي، يعني وصاني عليه. وأما عبد بن زمعة فقال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، إذن في طرف آخر. فإذا لابد أن تضبط كلام المذهب الثاني. كيف ضبطه؟ يقولون أنه إذا ما ادعاه أحد، إذا ما ادعاه أحد والزاني متأكد أن هذا منه فيمكن أن ينسب إليه. وأما في حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر ففي طرف آخر يدعي عندنا فراش وعندنا عاهر، فإذا كان صاحب الفراش يقول هذا ولدي وهذا فراشي والعاهر يقول هذا مني، نقول للعاهر الحجر لأن في طرف آخر يدعي. فإذا أيها الإخوة هذا يعني مهم، هذا مهم جدا، ودوما هذه الأشياء تقع. يعني أنا بنفسي كان سئلت عن هذا ثلاث مرات في مثل هذا السؤال، يقولون يعني بنت بكر وهذا يعني أول مرة تفعل هذا، ونحن متأكدون، نحن متأكدون أن هذا من هذا الزاني، فماذا نفعل؟ فإذا على قول أكثر أهل العلم أنه لا ينسب إليه لأنه جاء بطريق غير صحيح، جاء بالزنا. وأما على هذا القول الثاني أنه إذا استلحقه ولم يدعه أحد فإذا يلحق به وينسب إليه وإن كان بطريق غير صحيح، لأنه بطريق ليش؟ بطريق الزنا. طبعا هو أقوى اعتراض على هذه المسألة ماذا؟ هو الذي ذكرته الآن، وهو ماذا أن في حال الزنا أن الزنا غير صحيح، أن الزنا طريق غير صحيح للإيش؟ غير صحيح للإلحاق. فهذا هو يعني أقوى اعتراض على هذه المسألة. لكن طبعا هؤلاء علّوا، قالوا حفظا لنسب هذا الطفل لئلا يضيع نسبه لئلا يعير، والله تعالى أعلم. الحديث الثالث وفيه أن الشبه لا اعتبار له في حال الفراش وفي حال اللعان، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح، وهذا ذكره الشيخ السعدي وسيذكره ابن الملقن أيضا أيوة في اللعان ولا في الفراش، يعني عندنا شبه وعندنا فراش يقدم الفراش، عندنا شبه وعندنا لعان يقدم اللعان، وإنما يعني يعمل بالشبه يعني حيث لا مرجح. فالفراش واللعان يغلبان الشبه. وستلاحظون أيها الأخوة أن بقية الأحاديث من هنا إلى آخر الباب كلها في ليش؟ كلها في النسب وثبوت النسب. فالحديث الأول فقط هو الذي في اللعان، وأما الأحاديث من الثاني إلى الثامن فكلها في ايش؟ تتعلق بالنسب وثبوته. وهذا مما يدلك على أن يعني حفظ الأنساب هذا من أعظم مقاصد الإسلام. حفظ الأنساب من أعظم حفظ الأنساب من أعظم مقاصد الإسلام، والاحتياط في الأنساب يعني احتياط شديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني بخلاف بقية إخوانه. فهذا الرجل يعني أولاده كلهم بيض، لكن جاء هذا أسود. فإذا هذا حديث واضح جدا في الشبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب له هذا المثل لأنه فهم من فحوى كلامه أنه يعرض بنفي الولد، فمن أجل هذا ضرب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق يعني أسمر؟ قال: إن فيها لورقا. ورقا، الورق جمع إيش؟ جمع أورق. قال: فأنى أتاها ذلك؟ كيف هذا الأسمر مع أنها كلها متوالدة. قال عسى أن يكون نزعه عرق، ممكن هذا يكون يعني جذب من جد بعيد، هذا الجد البعيد كان أثمر فهو جاء يشبهه، فأجاب نفسه عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، فشبه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر المشكل بأمر عيش بأمر ظاهر حتى يعني يزول الإشكال، شبه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر المشكل بأمر ظاهر حتى يزول الإشكال. فهذا أيها الإخوة من باب يعني ضرب الإيش، ضرب المثل، وهذا يسمى أيضا قياس التمثيل، يعني هذا مثل هذا، والممثل به حكمه معلوم، فإذا الممثل يأخذ نفس الحكم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أغلب أقيسة الشريعة هي من هذا الباب، قياس الإيش، قياس التمثيل، لا هذا القياس الذي عليه المنافقة، وإنما هو قياس التمثيل. قال الكلام عليه من وجوب، الأول اسم هذا الرجل ضمضم ابن قتادة، الثاني الأورق وهو الذي فيه سواد وليس بصاف، وقيل هو الأسمر، ويقال للذكر أورق ويقال للأنثى إيش ورقاء، ولذلك يعني يقال للحمامة أيضا إيش ورقاء، لأن لونها يعني أسمر. قال والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب، المراد بالعرق هنا الأصل من النسب، نزعه عرق يعني نزعه أصل بعيد. قال ومعنى نزعه عرق أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب. وأما فوائده قال الأولى حسن تأمل المستفتي وتثبته وعدم تصريفه، فإنه عرض بنفي الولد، وقد جاءت رواية في هذا الحديث هو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وفي رواية أخرى قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، قال ومعناها استغربت أنه مني لا أنه نفاه عن نفسه. فإذا أيها الإخوة هذا المقام يعني مقام إيش، هذا المقام يعني مقام يعني استفتاء واستعلام، وليس إيش، وليس تعريضا، لأن في فرق من واحد يعرض من أجل أن يعرف الجواب، وبين واحد يعرض وينوي التعريض فعلا، ينوي الطعم، فليس المقام مقام طعم على امرأته، وإنما المقام مقام استفتاء، هذا مهم جدا لأنه سينبني عليه مسألة تأتينا الآن وهي التي بعدها. قال أن التعريض بنفسه في محل الاستفتاء، يعني ليس في محل الطعم، أن التعريض بنفسه في محل الاستفتاء والضرورة لا يوجب حدا ولا تعزيرا. قال الحافظ ابن حجر ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال الجمهور، فالتعريض بالقذف ليس قذفا، نقول هذا متى، إذا كان التعريض المقصود به الطعم، وأما إذا كان التعريض المقصود به الاستفتاء والاستعلام فلا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، فلا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. فإذا عندما نقول الجمهور يقولون التعريض بالقذف ليس قذفا، يعني التعريض المقصود به الطعن، التعريض الذي يكون المقصود به الطعن. وعن المالكية أنه يجب به الحد إذا كان مفهوما، قالوا إذا كان هذا التعريض مفهوم فإذا يجب به الحد. قال والصحيح أن هذا الحديث لا حجة فيه، فإن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم. وقال المهلب التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشافهة. فإذا هذا يعني ينبغي معرفته. ويفرق أيضا بين إذا كان يعرض بامرأته أو يعرض بامرأة الغير. إذا كان يعرض بامرأته فهو بلا شك يكون سائلا مستفتيا، وأما إذا كان يعرض بامرأة الغير فهذا هو الذي يتأتى فيه الإيش؟ يتأتى فيه الطعن. فيفرق أيضا بين التعريض بامرأته والتعريض بغيرها. الفائدة الثالثة أن الولد ملحق بأبيه وإن خالف لونه لونه، فإذا الشبه لا اعتبار له مع وجود ما هو أقوى منه، ملحق بأبيه لأن أمه فراش لأبيه، فهو ملحق بأبيه وإن خالف لونه لونه. قال لعموم احتمال أنه نزعه عرق من أسلافه، وجاءت رواية الصحيح فلم يرخص له في الانتفاء منه، ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن ينتفي من ابنه. لماذا؟ لأن الشبه مرجوح، لأن الشبه مرجوح. الفائدة الرابعة الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال، طالما أن في احتمال وإمكان فإذا الأصل هو ماذا؟ هو يعني الإلحاق، الأصل هو الإلحاق وثبوت الأنساب بمجرد الإمكان والاحتمال. الفائدة الخامسة إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال تقريبا للأفهام وعرض الغامض المشكل على الظاهر البين. وهذا أيها الإخوة وهذا أسلوب معروف عند كل الناس، هذا أسلوب معروف عند كل الناس. يعني أنت ممكن في مجلس مدته نصف ساعة ممكن تجد فيه ضرب من الأمثال ما يقرب من 5، يقول لك هذا مثل كذا وهذا مثل كذا ولو كان كذا فهذا مثله. فضرب الأمثال هذا يعني أسلوب معروف عند كل الناس. ضرب الأمثال التي المراد بها ماذا؟ المراد بها التشبيه، المراد بها التشبيه من أجل التفهيم. وقد بوب الإمام البخاري بهذا الحديث فقال باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمهما ليفهم السائل. ومثل هذا أيضا لما قال رجل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم وعليها كذا وعليها نذر، فقال أرأيت لو كان على أمك دين؟ نفس الشيء. فإذا ضرب الأمثال والتشبيه يعني هذا مما يقرب الكلام ويفهم السامع. قال المسألة السادسة قال فيه كما قال القرطبي تنبيه على استحالة التسلسل العقلي، وأن الحوادث لا بد أن تستند إلى أول ليس بحادث كما يعرف في الأصول الكلامية. التسلسل العقلي، وأن الحوادث لا بد أن تستند إلى أول ليس بحادث، يعني ما من حادث، ما من حادث وما من مخلوق إلا وهو ناشئ من غيره. يعني مثلا البشر نشأوا من آدم عليه السلام، فآدم هو أول مخلوق، وكل إنسان من بني آدم يعني له أب وجد وكذا إلى أن يصل إلى آدم عليه السلام. طيب، ثم نأتي إلى ماذا؟ وآدم خرج ممن؟ نقول هذا آدم هو بداية المخلوقات. من خلقه هو الله عز وجل. فيستدل بهذا إلى أن هناك أول ليس بحادث وهو الله سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن هو الأول والآخر، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. طيب، هل هناك أيها الإخوة حوادث لا أول لها؟ يعني هل هناك مخلوقات ليس لها بداية؟ طبعا المتكلمون خاضوا في هذا، قد مر علي موضع في للشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه ذكر شيئا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه رحمة الله عليه أي شيخ الإسلام تورط فيما تورط فيه المتكلمون فيما يتعلق بهذه المسألة. يعني ربما يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يقول بحوادث لا أول لها، مخلوقات لا أول لها. طبعا هذا غير صحيح، فإن ما من مخلوق إلا وله بداية، والله تبارك وتعالى هو الأول. ربما يستدل للذين يقولون بحوادث لا أول لها، ربما يستدل لهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. تأمل هذا الحديث: كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. فماذا قالوا؟ قالوا: كان عرشه على الماء. هذا معناه أن العرش دوما موجود، فالعرش يقول لا أول له. وطبعا هذا استدلال غير صحيح، وإنما يقال: وكان عرشه على الماء، يعني بعد ما خلقه الله عز وجل فكان هذا العرش على الماء. فهذا يعني لا يفهم منه أن العرش يعني لا زال موجودا وأنه لا أول له. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا يعني واضح. فإذا هم ربما يعني استدلوا هذا: وكان عرشه على الماء، وهذا قد ذكره الحافظ ابن حجر في بحث له في كتاب التوحيد في هذا الباب، ويعني ذكر استدلالهم بهذا. ومما يرد عليهم أيضا أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه. طبعا هذا كله من الدخول في الكلام والفلسفة. الحديث الرابع: وفيه أن الولد للفراش. فإذا كما تلاحظون أن هذا كله في استلحاق الولد وفي نسبة الولد، هذا الشبه والذي قبله في اللعاب في نسبة الولد، وهذا أيضا. ففي هذا الحديث أن الولد للفراش، فإذا ثبتت امرأة فراشا لرجل وجاءت بولد أو أولاد، ثم جاء إنسان آخر يدعي ويقول هذا الولد مني، ونقول لا شيء له، الولد للفراش، الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش، الولد لصاحب الفراش، والفراش يعني هو المرأة، فيعبر عن المرأة بالفراش لأنها فراش للرجل ويفترشها الرجل. طيب متى تصير المرأة فراشا؟ سبحان الله، شوف كيف الألفاظ. تصير المرأة فراشا إذا افترشها الرجل، يعني إذا إيش؟ إذا جامعها. فهذا فيه رد على من يقول أن المرأة تصير فراشا بمجرد ليش؟ بمجرد العقد حتى وإن لم يدخل بها. نقول هذا خلاف الكلمة، هذا خلاف الكلمة وخلاف المصطلح نفسه. فإنما المرأة سميت فراش لأن الرجل يفترشها، لأن الرجل يفترشها، فهذه كلمة عربية دالة على معناها، دالة على معناها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابن، يعني قبل أن يموت قال عتبة لسعد أن ابن وليدة زمعة مني فاخبطه إليك. وليدة زمعة يعني جارية كان يطأها زمعة، فعتبة ابن أبي وقاص يعني زنى بها وعاهر بها، فقال لأخيه سعد: إن ابن وليدة زمعة مني فاخبطه إليك. هذا معنى عهد إلي أنه ابنه. قال: انظر إلى شبهه، يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى شبهه، فهذا الغلام يشبه من؟ يعني يشبه عتبة، وأنا عمه فهو يشبهني، فإذا هنا شبه. فاستدل سعد بماذا؟ بالشبه. وقال عبد بن زمعة، عبد ابن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي. فاستدل بليش؟ بالفراش، فعندنا شبه وعندنا فراش. ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، إلى شبه هذا الولد، فرأى شبها بينا بعتبة، رأى شبها بينا بعتبة. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى عتبة قبل أن إيش؟ قبل أن يموت. وإذا كان يشبه عتبة فهو يشبه أيضا من؟ يشبه سعد بن أبي وقاص لأنه عمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لك يا عبد ابن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالفراش، وألغى الشبه. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة بعد الحكم، قال: الولد للفراش، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، لأنهم كانوا في الجاهلية كانوا ينسبون الولد إلى من؟ إلى العاهر، إلى الزاني دون الفراش. طيب وعبد بن زمعة كيف عرف؟ قال ولد على فراش أبي، لأن هذا الحكم كان معروف، عرفه من الإسلام، عرفه من أحكام الإسلام، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الزاننا قال واحتجبي منه يا سودة. سودة هذه من؟ سودة بنت من؟ بنت زمعة اللي هي أخت من؟ أخت عبد. طيب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالولد لعبد وأنه أخوه، فالمفروض يكون أخو سودة أيضا، فلماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال واحتجبي منه يا سودة؟ فجعله يعني أخا من جهة وليس أخا من جهة الأخرى، جعله أخ من جهة العيش، من جهة المواريث، يعني يجري التوارث بين عبد وبين هذا الولد وبين سودة من جهة المواريث، وأما من جهة المحرمية فليس، من جهة المحرمية فليس أخا. سبحان الله، مثل الرضاع، الرضاع العكس، الرضاع يكون أخا من جهة ليش؟ من جهة المحرمين، ولا يكون أخا من جهة ليش؟ المواريث. فإذا أحكام النسب تتجدد، وهذا الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن هذا يدل على تجزؤ، على تجزؤ الأحكام، على تجزؤ الأحكام. وأما الأكثر فماذا قالوا؟ قالوا كما ذكر بدر الآن أن هذا احتجب منه يعني إيش؟ احتياط. فإذا شيخ الإسلام يقول الأحكام تتجزأ، وهذا ليس احتياطا وإنما هو يعني ليس أخوها من المحرمين فلا تجوز أن تسافر معه، وهم يقولون هذا من باب إيش؟ هذا من باب الاحتياط، يعني هو أخوها من كل وجه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي يعني احتياط. قال واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط، فلم يرى سودة قط. فغلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفراش على الشمال. يقول الشيخ ابن عثيمين في الممتع صفحة 307، قال وهذا الفصل من أهم الفصول، موضوع ليش؟ موضوع الشبه وهل يؤثر على النسب ولا لا. قال وذلك أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان أنه ولده، هذا هو الأصل. قال والشبه التي تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها، يجب أن يلغيها، فطالما ولد على الفراش فهو ولد، وأما الشبه فلا بد من إلغائها. قال وألا يلقي لها بالا، لأن الشرع يحتاط للنسب احتياطا بالغا، فكلما أمكن النسبة فإذا تتم النسبة، كلما أمكن النسبة تتم النسبة. ولذلك ظهر لك ترجيح القول أن ولد الزنا إذا ادعاه الزاني ولم يدعه أحد وأراد الزاني أن يستلحقه وتيقن أنه منه فإنه يلحق به. لماذا؟ كما قال الشيخ، لأن الشرع يحتاط للنسب احتياطا بالغا، وأنه كلما أمكن يعني الاستلحاق يعني فعلناه ولو باحتمال. قال أما سعد بن أبي وقاص فسلف يعني تعريف به، وعبد بن زمعة، وعبد هذا كان شريفا سيدا من سادات الصحابة، وهو أخو سودة أم المؤمنين لأبيها، وهذا الولد المبهم في هذا الحديث هو يعني عبد الرحمن بن زمعة. قال وأما عتبة بن أبي وقاص فقال النووي لم يذكره الجمهور في الصحابة وذكره ابن منده فيهم، وأنكر أبو نعيم على ابن منده ذكره في الصحابة. قال أبو نعيم وعتبة هو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر رباعيته يوم أحد. قال وما علمت له إسلاما، ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة، وقيل إنه مات كافرا. وأما سودة فهي أم المؤمنين، وهي سودة بنت زمعة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وقبل العقد على عائشة وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث روى لها البخاري، يعني حديثين. وكانت امرأة ثقيلة وأسنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بطلاقها، فوهبت نوبتها لعائشة فأمسكها، وفيها نزل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، يعني يتصالح الرجل مع المرأة، تتصالح المرأة مع الرجل، تقول له لا أريد مثلا جماعا، فهذا معنى المصالحة. فلا جناح عليهما، يعني على الزوجين أن يصلح بينهما صلحا. أسلمت قديما وبايعت، وأسلم زوجها السكران، كان زوجها يسمى السكران، وخرج مهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 10 من النبوة، وظل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة، ومات في 55. هذه المخاصمة أيها الإخوة، هذا الاختصام كان عام الفتح كما أخرجه البخاري في الفرائض، هذا كان عام الفتح. الوليدة معناها الجارية، قوله هو لك يا عبد ابن زمعة، يجوز في ابن رفعه على النعت، نعت المن لعبد، لأن العلم إذا نودي فإنه يبنى على الهش على الضم، تقول يا زيد يا سعد، العلم عند ندائه يبنى على الضم. طيب إذا قلت يا سعد ابن فلان، ابن هذه تكون صفة، ابن تكون صفة، والصفة تتبع الموصوف، فيجوز في ابن رفعه على النعت، ويجوز نصبه على الموضع، يجوز نصبه على ليش على الموضع، يعني لو شلت أنت الأول حذفت سعد وقلت يا ابن فلان، يا ابن فلان مضاف إليه، والمنادى إذا كان مضاف فإنه ينصب. فعلى كل حال يا فلان ابن فلان، ابن هذه إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة. طيب ما معنى أو ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد؟ واضح أيها الإخوة، يعني من خلال السياق، ويقول هذا أخي ولد على فراش أبي، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك، يعني هو أخوك، ما أوضح من هذا، ما يحتاج لا احتمالات ولا أوجب ولا شيء، ومع ذلك فطرقوا إليه الاحتمالات هو لك يا عبد. قال اختلف في معناه على قولين، معناه هو أخوك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه، لا باستلحاق عبد الله. لماذا؟ قالوا لأن الأخ لا يستلحق، وإنما الذي يستلحق من؟ الأب. فإذا كان الأخ لا يستلحق فكيف النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بأنه أخوه؟ قالوا حكم بعلمه، والقاضي يجوز له أن يحكم بإيش؟ بعلمه، لأن زمعة كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زمعة كان يمسها، يعني كان يمس هذه الجارية ستكون فراشا لها. قالوا والثاني معنى لك يا عبد ملكا، هو لك يا عبد يعني هذا، يعني هذا إيش؟ هذا عبد لك، عبد مملوك. قال هو لك يا عبد ملكا لأنه ابن وليدة أبيك، وكل أمة تلد من غير سيدها فولده عبد. فانظر كيف طرقوا هذا الاحتمال الضعيف. ويرد على هذا الاحتمال الثاني بالرواية، قال حافظ ابن حجر، يعني جاءت رواية في صحيح البخاري في كتاب المغازي برقم 4303، قال هو أخوك، قال هو أخوك، فإذا بطل هذا الاحتمال بهذه الرواية. قال واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائم لجوارهم ويضربون عليهم الضرائب فيكتسبن بالفجور. يقول لها اذهبي فتزني بفلان ويأخذ على ذلك أجر. ولذلك قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، هذا هو يضربون عليهم الضرائب. يشتري ماء ويذهبنا ويكتسبنا ويأخذ الضرائب عليهم، قل لها تجيبي لي في اليوم كذا أو في الأسبوع كذا أو في الشهر كذا. قال وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزنا إذا ابتاعوا الولد كما في النكاح. هذا كان من سيرتهم في الجاهلية، أن الزاني لو استلحق أو لو ادعى الولد يلحق إيش؟ يلحق به. قال فكانت لزمعة أمة وكان يلم بها وكان له عليها ضريبة، فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة ابن أبي وقاص، فهلك عتبة كافرا لم يسلم، فعهد إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة. فإذا قول سعد هو ابن أخي على أي أساس أيها الإخوة؟ لما قال سعد ابن أخي على أي أساس؟ على أساس ما كانوا عليه في الجاهلية. طيب وقول عبد بن زمعة بل هو أخي على أساس ماذا؟ على أساس ما صار عليه الحكم في الإيش؟ في الإسلام. فإذا كلام سعد على ما كان، على ما كان الأمر عليه في الجاهلية، وكلام عبد على ما استقر عليه الحكم في الإسلام. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به لعبد بن زمعة وأبطل دعواه في الجاهلية. قال ابن عبد البر وفي هذا الحديث إشكال، فإن الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي عن أحد دعوة إلا بتوكيد، ما في حد يدعي على أحد أو عن أحد دعوة إلا بإيش؟ إلا بتوكيد. يعني أنت علمت أن لي مثلا 1000 درهم عند إنسان، لا تروح بدون ما أعطيك إذن وتقول جيب الـ1000 درهم الذي عليك لسعد مثلا. قال فإن الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي، طبعا عند القضاء طبعا، لا يدعي عن أحد دعوة إلا بتوكيل. قال ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما ادعى به عنه. قال ومن ذلك ادعاء عبد بن زمعة عن أبيه، بقوله أخي وابن وليدة أبي. ثم ذكر أبو عمر بعد ذلك أن عتبة انتقل إلى المدينة قبل الهجرة واتخذ بها منزلا ومالا وتوفي في الإسلام وأوصى إلى أخيه سلم. أيوه عهد إلي هذا العهد، وكذلك قال فاقبضه، قال فاقبضه إليك، فإذا عهد إلي اقبضه إليك، هذا كله يدل على ماذا؟ التوكيد. قال وكذا في البخاري في المغازي أنه عهد إليه أن يقبض ابن وليدة زمان، وفي هذا ما يزيل الإشكال المذكور. قال وكذا تصح دعوى عبد المخاصمة في أخيه بأنه كافله وعاصبه إن كان حرا، وطبعا هو كان حرا فقط لأنه كافله وإيش وعاصبه. الولد للفراش أي لصاحب الفراش، وهكذا جاءت الرواية في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة الولد لصاحب الفراش، الولد للفراش يعني لصاحب الفراش وهو الزوج. قال الأزهري والعرب تكني عن المرأة بالفراش، تكني عن المرأة بالفراش تقول وفي هذا يعني كما ذكرنا، وفي هذا دلالة على أنها لا تصير فراشا إلا بالجماع، وهذا معنى الفراش. قال القاضي عياض أصحاب أبي حنيفة حملوه على صاحب الفراش، قالوا الولد لصاحب الفراش يعني لصاحب المرء، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحر، يعني حتى لو كان الزوج مشرقي والزوجة مغربية وما تم اللقاء فإذا هي فراش له. سبحان الله، كما يقول الشيخ ابن عثيمين مع أن الأحناف أهل رأي وقياس لكن أحيانا تجدهم يعني في شق، والعقل والرأي والقياس في شق آخر. قال ولذلك لم يشترطوا إن كان الوضع في الحرة. قال والأظهر أن المراد به هنا حالة الافتراش، فيفهم منه إن كان الوضع، وهذا الذي ذكرناه عن أهل اللغة أحسن أيها الإخوة، طالما أنه يكنى على المرأة بالفراش فهذا معنى أنه لا بد من وطئها، لا بد أن تكون فراشا له ويفترشها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وذلك أن الرجل يعني يلبس المرأة عند جماعها. نذكر هنا يعني ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه يعني بما تصير المرأة فراشا، بما تصير المرأة فراشا. قال واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال، أحدها أنه بالعقد، يعني إذا تم العقد فصارت إيش فراشا. قال وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة أنها تكون فراشا بمجرد العقد. سبحان الله، عقد إنسان على امرأة ما دخل بها بعدين أتت بولد، فيكون هذا الولد لمن؟ هذا لزوجه، مع أنه ما تم بينهما يعني التقاء. الثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، يعني عقد مع إمكان الوطء، طالما أن الوطء ممكن فإذا تصبح فراشا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه رحمة الله عليه، قل العقد مع الدخول المحقق. قال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب الكرمان فإنه نص في روايته في من طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان. قال: وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف واللغة، سبحان الله، الحمد لله، قال ابن القيم ما من الله عز وجل علينا، قال: وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ فإذن هذا لغة وعرف. قال: وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق وبالله التوفيق. هذه كلمة ابن حزم دوما، ابن حزم دوما عندما يعرض المسألة يقول في الناس أمر بالله التوفيق رحمة الله عليه. قال: وهذا هو الذي نص عليه في رواية حرب، وهو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه وأصول مذهبه. اتصل عليه إنسان يعني طلق امرأته ثلاثا، فعلى ما يبدو أنه ندم ويريد أن يعني يبحث عن مخرج، فسألته كيف كان الطلاق، الطلقة الأولى والثانية والثالثة. فالمهم أن ذكرت له يعني قول جمهور العلماء أن الطلاق يعني يقع. قلت: لكن بالنسبة لي يعني أنا لا أرى وقوع الطلاق إلا في طهر يعني لم تمسها فيه. قالوا: هذا رأيك؟ هذا رأي مين؟ قلت له: هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ففرح، قال: أنا أحب هذين الرجلين، وأنا رجل أحضر يعني دكتوراه في غير علوم الشريعة، لكنني معجب جدا بهذين الرجلين. فسبحان الله، يعني فعلا هذان العلمان يعني بينا أسرار هذه الشريعة، وأن الإنسان لا يكون جامد يعني على ما هو مأثور عن يعني المذاهب إذا كان يعني بخلاف، إذا كان بخلاف الأدلة بالنسبة لنا. ونحن ذكرنا هذا فيما تقدم، شيخ الإسلام ذكر هذا وقال يعني أن مدارك العلم واسعة وعميقة، فقد يعني أحمد الشافعي وأبو حنيفة يعني يفهمون من الأدلة ما لا نفهمه نحن، لكن الله تبارك وتعالى لا يسألنا عن فهمها، وإنما يسألنا عن فهمنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني مذكور في أحد المجلدين في الفتاوى الخاصين بأصول الإيش، بأصول الفقه. فإذا لا تصير المرأة يعني فراشا إلا بالإيش، إلا بالوطء، إلا بالوطء لغة وعرفا. قوله صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر. قال العلماء: العاهر الزاني، وعهر زنى، وعهرت زنت. فإذا عهر بفتح الإيش، فتح الهاء، لا تقول عاهرة، إنما عاهرة بفتح الهاء. قال: ومعنى له الحجر له الخيبة ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب، والأثلب هو التراب. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتنة القبر، فقال عمر رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ يعني عندما يأتي الملكان ويسألان ترد علينا عقولنا ونفهم؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: بفيه الأثلب، بفيه الأثلب، بفيه يعني بفم الملك، يعني سأجيبه جوابا يسكتهم، طالما أن فيه عقلي فسأجيبه جوابا يعني يسكتهم، كأن في فمه ماذا؟ ترابا. فهذا يعني رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وإسناده حسن إن شاء الله. قال: ويريدون ليس له إلا الخيبة. ومنه الحديث: وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، تعبيرا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب. وأما فوائده، قال: إلحاق الولد بالفراش سواء أكان بطريق الزوجية أو الملكية، يعني سواء كانت زوجة أو كانت أما. قال: بشرط إمكان كونه منه، بشرط إمكان كونه منه. وقد عرفنا الأقوال في هذا. قال: ومدة الإمكان 6 أشهر من حين إمكان الاجتماع، لأنها يمكن أن تلد ليش؟ يمكن أن تلد لي 6 أشهر. ولا فرق أيها الإخوة بين ليش؟ بين الزوجة وبين الأب، لأنهم أيضا فرقوا بين الزوجة وبين الأم، فقالوا في الأمة لا تصير فراشا إلا بالعيش إلا بالوطن. قالوا في الأمة لا تصير فراشا إلا بالوطن. وأما الخلاف الذي ذكرناه ففي الزوجة، في الزوجة الحرة. قال ابن القيم: واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا، فالجمهور على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطن، وذهب بعض المتأخرين من المالكي إلى أن الأمة التي تشترى للوطن دون الخدمة تصير فراشا بنفس الشراء، والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول. فإذا لا فرق بين الأمة والحرة. قال: وفيه أيضا دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه بشرط أن يكون حائزا للإرث. في بعض العلماء قالوا: لا يستلحق إلا من؟ لا يستلحق إلا الأب. والصحيح أن الوارث له أن يستلحق بدليل هذا الحديث، لأن هنا من الذي استلحق؟ الذي استلحق هو عبد ابن زمان، فإذا يجوز استلحاق الوارث. فيقول: إن هذا يعني أخي أو نحو ذلك. أبو عمر بن عبد البر قال: اختلف قول الشافعي في أن الأخ هل يستلحق، فروي عنه المنع كقول مالك، وهو قول الكوفيون أو الكوفيين وجمهور الفقهاء. طبعا الذين منعوا استلحاق الوارث، لماذا منعوا أيها الإخوة؟ قالوا: لو قبل استلحاق غير الأب كان فيه إثبات حقوق على الأب أو على الأب بغير بينة تشهد عليه ولا إقراره. فنقول يعني لا بد أن يكون الاستلحاق بشروط، حتى لا يدخل على الأب يعني أشياء أو حقوق بغير بينة. قال: وفيه أيضا استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع والأمر الاحتياط، وقد عرفنا ما فيه أن هذا يعني من تجزء الأحكام وليس من الاحتياط. والشيخ ابن عثيمين في الممتع صفحة 309 مع الذين يقولون أن هذا احتياط. قال بعض العلماء إن هذا من باب الاحتياط، لأنه وجد عندنا أصل وهو إيش؟ الفراش، وظاهر وهو إيش؟ الشذر. فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل والظاهر ونحتاط فنعمل بهذا وبهذا. هذا قول جماعة من أهل العلم وهو قول الأكثر. قال وقال بعض العلماء إن هذا من باب إعمال الدليلين، إن هذا من باب إعمال الدليلين، وأن هذا ليس حكما احتياطيا بل هو حكم واجب وفرق بينهم، فالحكم الاحتياطي ليس واجبا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب. لكن القول الثاني أن هذا حكم أصلي أعمل فيه السببان وهما الأصل والظاهر، فيكون هذا الحكم ليس احتياطيا. لماذا؟ لأنه أعمل فيه السببان الفراش والشذر. فإذا نقل يعني شيخ الإسلام نقل الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام أن هذا يكون من باب إعمال الدليلين وليس احتياطا، لأننا لو قلنا بالاحتياط فلا يجب على سودة أن تحتجب منه، فلا يجب عليها أن تحتجب لأن هذا من باب الاحتياط. وأما لو قلنا أن هذا من باب إعمال الدليلين فيجب عليها أن تحتجب منه. أي طبعا وقال فيه أيضا أن الشبه وحكم القافة، وهذا سيأتينا، إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش، كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه. إذن هذا ما ذكرناه قبل عن الشيخ السعد أن الشبه وحكم القاضي إنما يعتمد إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش وكاللحاف. وفي أيضا أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر بالباطن عما هو عليه، وهذا شيء مهم. يعني حكم الحاكم يعني أنت ذهبت كنت قوي الحجة عند القاضي فحكم لك وأنت تعلم أنك مبطل، فحكم الحاكم لا يحل لك ما أخذته، حكم الحاكم لا يحل لك ما أخذته. قال واحتج به بعض الحنفية ومن وافقهم على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، قال مالك والشافعي وابو ثور وغيرهم لا اثر لوطء الزنا، بل للزاني ان يتزوج ام المزني بها وبنتها. بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولده من مائه بها وبنتها، او من مائه بالزنا. زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولده من مائه بالزنا. وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول يعني وهذا لا ينبغي حكايته عن إمام على وجه الطعن فيه. طبعا هذا ثابت عن الشافعي، لو إنسان زنى وجاءت المزني بها ببنت فهذه البنت ليست بنتا شرعية فيجوز له أن يتزوج بها، لكن هذا كله مردود لأنها بنته ومن مائه فكيف يتزوج بها. ولكن شيخ الإسلام يقول يعني هذا لا ينبغي حكايته عن إمام على وجه الطعن، فمن أراد أن يطعن على الشافعي بمثل هذا الاجتهاد الذي اجتهد فيه فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. قال استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم وأصل من أصول مذهبهم وهو الحكم بين حكمين. هذا مما يؤيد ماذا؟ اختيار شيخ الإسلام وهو إعمال ليش؟ إعمال الدليل. قال وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطى أحكاما مختلفة، فهذا الولد هو ولد في الميراث وليس ولد في المحرم فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحرم لأحد الأصول. فهذا أيها الإخوة مما يبين ما اختاره يعني شيخ الإسلام. فهذا يعني قول لبعض المالكين، هذا قول أيضا لبعض المالكين. قال فثبت المحرمية بينه وبين سودة ولم يراعي أمر الشبه مطلقا فيلحق بإيش؟ بعتبة. وهكذا. وبهذا نكون يعني وصلنا إلى الحديث الخامس، وبقيت هذه المسألة ربما نتعرض لها في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.